بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس التفسير كنا وقفنا عند سورة قل يا أيها الكافرون. استعذ بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
هذه السورة من السور المكية على قول جمهور العلماء، وورد في فضلها ما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وبقل هو الله أحد في عدد من الصلوات يخصها بها، وهن ركعتا الفجر وركعتا المغرب وسنة الطواف والركعتان الأخيرتان من الوتر. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحافظ على قراءة هذه السورة مع سورة الإخلاص قل هو الله أحد في هذه المواضع، وما ذاك إلا لعظيم فضلها. وورد أنها تعدل ربع القرآن كما جاء في سورة قل هو الله أحد، أنها تعدل ثلث القرآن. وورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 24 مرة أو 14 مرة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وجاء أيضا عن جبلة بن حارثة وهو أخو زيد بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك. كما جاء أيضا برواية أخرى بنفس السند عند الإمام أحمد قلت يا رسول الله علمني شيئا أقوله عند منامي، قال إذا أويت إلى مضجعك من الليل فاقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. Mm-hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. يقول ابن كثير رحمه الله: هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، وهي آمرة بالإخلاص في العمل. فقوله جل وعلا: قل، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الكافرون يشمل كل كافر على وجه الأرض، وإن كان المواجه بهذا الخطاب هم صناديد المشركين في مكة، وهم الذين تنطبق عليهم هذه السورة بكل آياتها، وهم العاص بن وائل ومعه مجموعة من المشركين كالوليد ابن المغيرة وأبو جهل وغيرهم. قيل إنهم من جهلهم دعوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة، ويعبدون معبوده سنة، فأنزل الله تعالى هذه السورة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية، فقال: لا أعبد ما تعبدون من الأصنام والأنداد، ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله وحده لا شريك له. إذا تأمل الإنسان هذه السورة وجد أنها تشتمل على معان عزيزة ودقيقة، فالله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا أعبد ما تعبدون الآن. هم قالوا له: نعبد إلهك سنة وأنت تعبد إلهنا سنة، ويكون هذا صلح بيننا نتفق عليه، وتكون المسألة ودية، ويكون فيه انسجام وعدم تنافر، ونحن إخوان وأبناء عم وجماعة، لا يصلح أن يكون بيننا سوء تفاهم، فنتفق على أمر نصطلع عليه، سنة نعبد إلهك وسنة تعبد آلهتنا. فالله تعالى قال له: قل لهم لا أعبد ما تعبدون، يعني الآن أنا لا أعبد الأصنام بحال من الأحوال، فأنا لم أعبدها قبل نزول الوحي. النبي عليه الصلاة والسلام ما سجد لصنم قط وما عبد غير الله، 40 سنة قبل البعثة لم يعبد غير الله، وهم الآن بعدما جاءه الوحي يقولون: تعبد الأصنام سنة ونعبد الله سنة، وهذا يكون اتفاق بيننا. فالله تعالى قال له: قل لهم لا، أنا لا أعبد ما تعبدون بحال من الأحوال، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنكم لن تعبدوا الله مخلصين له. وهذا إعجاز نبوي، فإن هؤلاء المجموعة لم يعبدوا الله وماتوا على الوثنية، إما ماتوا قتلا كقتل بدر، أو ماتوا على فرشهم، فكلهم لم يدخل أحد منهم في دين الله، وإنما ماتوا على الوثنية. فأنا لا أعبد الأصنام وأنتم لن تعبدوا الله، فلا أنتم عابدون ما أعبد، الآن لا تعبدون ما أعبد، وهذا في الحال الذي نحن فيه. المسألة الثانية في المستقبل، قال ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تفكروا أن يكون هناك تفاوض أو صلح في المستقبل على أن نتنازل ونعبد الأصنام، فأنا لا أعبد الذي تعبدونه، لا أعبد أصنامكم ولا أعبد آلهتكم في المستقبل، لا أنا عابد ما عبدته. وأيضا أنتم لن تعبدوا في المستقبل الله وحده، ولا أنتم عابدون الله تعالى وحده، فالاتفاق لن يتم. وهذا تيئيس لهم وبيان أنهم لن يتفقوا ولن يجتمعوا على هذا الباطل الذي دعوا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي ولا أعبد عبادتكم، أي لا أسلكها ولا أقتدي بها، وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. ولهذا قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته، بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم وهي عبادتكم للات والعزى ومنات وإساف ونائلة وغيرها من سائر الأصنام التي اتخذتموها آلهة، كما جاء في قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه، فإن العابد لا بد له من معبود يعبده وعبادة يتعبد بها ويسلكها. فالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه يعبدون الله تعالى بما شرعه الله مخلصين له، ولهذا كان كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا لا معبود بحق إلا إله واحد هو الله تبارك وتعالى. فعبادة غير الله باطلة، فإذا قلت لا إله إلا الله ألغيت جميع أنواع العبادات وقصرت العبادة على الله تبارك وتعالى وهو المستحق لها. ولا طريق إلى الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله جل وعلا، وإنما هي من اختراعهم ومن أفكارهم ومن قراراتهم، ولهذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى له: لكم دينكم ولي دين. فأنا لي دين غير الدين الذي أنتم عليه، ولا نجتمع بحال من الأحوال، كما قال الله تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فأنا أعمل عبادة خالصة لله، وعملي لا يشبع عملكم، وأنتم تعملون أعمال تعبدون بها أصنام، أنتم الذين نحتتموها وقررتم أن تكون إله واتخذتموها آلهة، فأنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، ولا نجتمع على شيء. فالجمع بينها، بين عبادة محمد صلى الله عليه وسلم وعبادة هؤلاء، متعذرة وغير متصورة، كما جاء في قوله تعالى: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فعمل النبي عليه الصلاة والسلام هو توحيد الله، وعمل المشركين هو عبادة مجموعة من المخلوقات التي اخترعوها من تلقاء أنفسهم. يقول البخاري رحمه الله: لكم دينكم، يعني الكفر، ولي دين، يعني الإسلام. ولم يقل ديني، لأن الآيات بالنون فحذف الياء، كما جاء في قوله: فهو يهدين في الشعراء ويشفين كذلك في الشعراء. وقال غيره: لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهم الذين قال: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فهؤلاء القوم من قبح صنيعهم أرادوا أن يتنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن التوحيد ويعبد معهم آلهتهم فترة من الزمن، وهم يعملون مثل ذلك، وكأنهم يسخرون، أو هو الواقع أنهم يسخرون من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا نوع استهزاء واستخفاف بدعوته، وإلا فإنهم عرب ويعرفون اللغة، وهم أفصح العرب ويعرفون ما تدل عليه كلمات النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بحق من عند الله جل وعلا وليس من اختراعه، ولكن صرفهم عن ذلك هو التكبر والغرور، واعتقادهم أن التنازل عما هم عليه نوع من الهزيمة، وهم لا يريدون أن ينهزموا، لأنهم يصنفون أنفسهم بأنهم سادات الناس وكبراء العرب، فلا يريدون أن يتنازلوا لرجل كان يتيما وإن كان مشهورا عندهم ومعروفا عندهم بصدقه وأمانته، وإذا أرادوا أن يودعوا الأمانات جعلوها عنده، وإذا حزبهم أمر فزعوا إليه، كما في وضع الحجر الأسود عندما اختصموا، فإنه هو الذي حل مشكلتهم، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية الكريمة لكم دينكم ولي دين على أن الكفر ملة واحدة، وأنه يحصل التوارث بين الكفرة من ملل شتى، لكن يرد عليه حديث لا يرث اليهودي النصراني ولا يرث النصراني اليهودي، مع الحديث الآخر لا توارث بين أهل ملتين شتى. والكفر ملة واحدة في عدائه للإسلام وفي موقفه من الإسلام، وأما في ما بينهم فإن كل فئة ضد الأخرى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه السورة الكريمة والعظيمة والدالة على التوحيد آياتها مبدوءة بلا لا لا لا، وهو رفض للكفر وأهله وما عليه الكفر وما عليه الكفار، فأنا لا أقترب من الكفرة ولا أشاركهم فيما يهوون ويرومون ويرغبون، وإنما أعتز بديني وأفتخر بإسلامي. ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور التي كان أهل الجاهلية عليها، من ذلك الانصراف من عرفات. كان الحجاج قبل الإسلام إذا انصرفوا من عرفات ينصرفون قبل غروب الشمس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الانصراف من عرفة بعد غروب الشمس مخالفة للمشركين. وكان المشركون إذا حجوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس وينادون جبل ثبير، يقولون أشرق ثبير كيما نغير، وهو الجبل الأعلى الذي يكون على يمين المتجه إلى منى من مزدلفة، وهو أرفع الجبال في مكة، فهو أول ما يبين عليه من الشمس، فإذا أشرق انصرفوا من المزدلفة إلى منى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الانصراف من مزدلفة إلى منى في صبيحة يوم العيد قبل شروق الشمس بعد صلاة الفجر مخالفة للمشركين، وحذرنا أن نسلك مسالكهم، وإن كان أخبر بأنه ستقع خدعة لقطاع كبير من الناس من هذه الأمة يتابعون ما عليه أولئك القوم، عندما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، يعني نعم فمن غيرهم، كما هو الواقع مع الأسف الشديد. وصار الناس يحاولون محاكاة أولئك القوم ظناً من هؤلاء أن أولئك القوم أحسن منهم، بينما أنت أيها المسلم أشرف منهم وأفضل منهم بكل المعايير، وأنت تحمل أعلى شهادة وأعظم شهادة وهي شهادة لا إله إلا الله. وشهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت جاء النص الصريح الواضح الجلي على أنك إذا التزمت بالأعمال الصالحة والعقيدة الصافية أنك من أهل الجنة، بينما أولئك جاءت النصوص الصريحة الواضحة الجلية على أنهم من أهل النار، فهل يستويان؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. فأما الذين آمنوا فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فلماذا وأنت في القمة تشعر بالغضاضة وتتنازل عما عندك من الخير والفضل وتنزل إلى حال هؤلاء، أو تظن أنهم أحسن منك؟ هم ليسوا مثلك ولا يقتربون منك بحال، فأنت أعلى وأشرف وأعز وأكرم عند الله تعالى من هؤلاء القوم. فيجب أن ينبثق الشعور الواضح الجلي عند الصغار والكبار بهذا المعنى، حتى لا يسري إليهم المرض ويشعرون بالعدوى ويحسون بالتلذذ بالعدوى عندما يقلدون كافرا فيما هو فيه من رذيلة أو من خسة أو مهانة. وتلاحظون انخداع كثير من قطاعات المجتمع المسلم بهؤلاء ومحاكاتهم فيما هم فيه من ضلال عقائدي أو عملي، فيحاكونهم في أفعالهم ويحاكونهم في أفكارهم، وهذا كله هزيمة مع الأسف الشديد. هذه السورة تحذرنا من هذا أشد التحذير، تحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أتباعه، فهو إمامنا وقدوتنا وقائدنا إلى جنات الله ورضوانه. فيجب أن يكون شعور كل مسلم هو العزة والفخر والفرح أن هداه الله للإسلام ولم يكن على الكفر، وقد أكرمه الله بأن عرفه مآله ووعده ووعده الحق، ولكن أنت الذي تلتزم أو أنك تتراخى. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما هذه الأبواق والدعايات المضللة التي تدعو إلى تقارب الأديان؟ ليس هناك عند الله إلا دين واحد فقط، إن الدين عند الله هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء دينهم التوحيد، كلهم على لا إله إلا الله، وأممهم هم الذين حرفوا وبدلوا وغيروا. التوراة أنزلت على موسى صافية نقية ونحن نؤمن بها، والإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام صافيا نقيا على التوحيد، وأتباعهم من اليهود والنصارى عدلوا وبدلوا وحذفوا وأضافوا حسب هواهم. فليس هذا هو دين موسى وليس هذا هو دين عيسى. ولعلكم سمعتم في هذه الأيام أنه ورد تسريب إلى الفاتيكان باكتشاف مخطوطة من الإنجيل مكتوبة قبل أكثر من 1500 سنة، وأنها تبين أن عيسى عليه السلام على دين الإسلام، وأنه يقول لا إله إلا الله، وهذا نحن نعتقده، وأن عيسى ما مات وما قتل وما صلب، وأن الله رفعه، وأنه سينزل في آخر الزمان، وهم يخفون هذه الأشياء ولا يريدون ظهورها، ولكنها ظهرت تسريبا وتهريبا. ونحن جاء في قرآننا ما ينص على هذه الأشياء، وجاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين نزوله في آخر الزمان، وأنه من علامات الساعة، وأنه سيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقيم التوحيد بين العباد. فيجب على الناس أن يفهموا فهما صحيحا أن دين الله هو دين الإسلام، وأن ما عداه ليس بدين، وإن ادعى أصحابه أنه دين فهي دعوة باطلة، ولا دين عند الله إلا التوحيد، لا إله إلا الله، ومن يبتغي غير ذلك فإنه غير مقبول منه، وعمله باطل ومرفوض. ويجب على أمة الإسلام أن تعيش بهذا المعنى، وأن تحافظ على هذه الحال، ولا تنهزم أمام هذه الدعايات المضللة والدعاوى الباطلة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يحيينا على التوحيد ويميتنا عليه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا. ونسأله جل وعلا أن يصرف عن أمة الإسلام كل شر وبلاء ووباء وفتنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.